بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. توقفنا في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام عند قول الله تعالى: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فتركنا نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام وهو في كربه، ولكن هون عليه الصبر الجميل، هذه الكربة الشديدة. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وتركنا يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في الجب في بئر ضيق موحش مظلم في صحراء مخيفة، ولكن هذا الجب انقلب إلى جنة بإناس الله تعالى له، آنسه بوحيه كما مر معنا: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فاطمأن قلبه وينتظر الآن الفرج من ربه جل وعلا، والله تعالى غالب على أمره كما عرفنا في مقصود هذه السورة. فيأتي الفرج من عند الله تعالى. تشوفت النفوس الآن إلى يوسف، ما الذي حصل له؟ يقول الله تعالى: وجاءت سيارة. ما معنى سيارة؟ يعني قافلة. سميت سيارة لأنها تسير سيرا بليغا حثيثا في الصحارى. وجاءت سيارة قافلة مسافرة إلى بلاد مصر، ومرت ببلاد فلسطين في تلك الصحراء، صحراء بيت المقدس. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، والوارد هو الذي يرد الماء ليسقي القوم. فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، فأدلى دلوه حتى يملأ الدلو بالماء. أدخل دلوه في البئر وأدلى شيئا فشيئا حتى يمتلئ بالماء. فيوسف عليه الصلاة والسلام لما رأى الدلو تعلق به، والوارد يسحب الدلو، وإذا بالمفاجأة قال: يا بشرى، قال: يا بشراي، قال: يا بشري، كلها قراءات، قال: يا بشرى، هذا غلام. ولهذا تأمل في الحذف هنا: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. هنا حذفت بعض الجمل تشويقا، فأدلى دلوه، ما الذي حصل؟ مفاجأة، قال: يا بشرى، هذا غلام. فما قال فأدلى دلوه، تعلق يوسف بالدلو ثم سحبه ثم رأى يوسف، هذه كلها محذوفة، وهذا من جمال بلاغة القرآن. فتأمل في السياق، فأدلى دلوه، تخيل أنت ما سمعت القصة من قبل، فأدلى دلوه ثم تسمع قال يا بشرى، تتفاجأ وتتشوق، ما الذي حصل؟ هذا غلام، فتفهم المراد. قال يا بشرى هذا غلام، وتأمل كلمة غلام، الغلام يعني يقولون في اللغة الغلام يطلق على ما بعد الحولين إلى البلوغ، فيوسف عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت كان صغيرا، يعني تقريبا قارب سن البلوغ. قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وأسروه، من الذي أسروه؟ الوارد وأصحابه الذين معه عند البئر، أسروه عن من؟ عن السيارة، عن باقي أفراد القافلة. وأسروه حال كونه بضاعة، لأنهم يريدون أن يبيعوه، وما معنى أسروه بضاعة؟ يعني قالوا نحن اشتريناه بأموالنا من أصحابه عند البئر هناك، فهذا حق لنا، حتى ما يشاركهم باقي أفراد السيارة في هذا الغلام. لو أنهم قالوا لهم نحن وجدناه في البئر، سيقولون لهم إذن ليس لكم الحق أن تنفردوا ببيعه، هذا حق لنا، ويكون مشتركا بينهم، فيكون ثمنه إذن رخيصا إذا بيع في أسواق مصر، وهم يريدون أن يكسبوا من ورائه. ولذلك قال وأسروه بضاعة عن باقي القافلة. قال وأسروه بضاعة، وتأمل يعني في هذا الحال يوسف عليه الصلاة والسلام هكذا يلتقط ويؤخذ حتى يباع رقيقا، وهو من؟ الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم. ولهذا قال الله تعالى والله عليم بما يعملون، والله عليم بما يعملون. فلا يحزن الإنسان ما دام أن الله تعالى يراه، يعلم حاله، والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه، ما معنى شروه؟ باعوه. وفي لغة العرب الإخوة كثيرا ما يأتي البيع بلفظ الشراء، كما قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، وكأنه يعني يعبر بهذا، لأن الإنسان لما يعني يشتري السلعة يكون راغبا فيها، يكون راغبا فيها. فالمؤمن لما يبيع نفسه لله يكون هذا البيع عن رغبة، كأنه يعني يشتري الشيء الذي يرغب فيه. هنا وشروه بثمن بخس، بثمن ماذا؟ قليل ورخيص ناقص. ولهذا قال دراهم معدودة، دراهم معدودة. لماذا قال دراهم معدودة؟ لبيان ماذا؟ قلتها، لبيان قلتها. يعني ممكن أن تعد، لكن لو كانت الدراهم كثيرة في الماضي ماذا كانوا يفعلون؟ يكون بالوزن، توزن وزنا لا تعد. فقال بعض المفسرين كما نقل هذا بن جرير، قال كان أقل الأوزان عندهم الأوقية وهي 40 درهما، وما قل عن الأوقية لا يوزن لأنه قليل، أقل شيء يوزن الأوقية 40 درهما، فما قل عن 40 لا يوزن، ممكن أن يعد. ولهذا ثبت عن كثير من السلف أنهم قالوا دراهم معدودة 20 درهما، هذا ثبت عن أو جاء عن ابن مسعود، نعم ثابت عن مسعود، عن ابن عباس، عن السدي وقتادة، وما يهمنا السعر، لكن حتى تتخيل يعني 20 درهما. طيب الآن تقول هم أرادوا أو ما من يعني الذي باع ومن اللي اشترى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، هم أخذوه حتى يبيعوه في مصر بثمن مرتفع، فكيف قال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، باعوا بثمن بخس؟ ما المراد هنا الإخوة؟ إخوة يوسف الذي باعه، هم إخوة يوسف باعوه على الوارد ومن معه. طبعا قد يشكل هذا التفسير على كثير من يعني الناس، حتى على بعض المفسرين، لذلك كثير من المتأخرين يعني يحمل هذه الآية على بيع بمصر، لأن هذا يقول مقتضى السياق، خلاص هم أسروا بضاعة ثم وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني باعوا بثمن رخيص في مصر وكانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي أكرم مثوى، إلى آخر الآية، مشوا على هذا السياق. لكن الإخوة التفسير الثاني كيف يكون؟ وشروه يعني إخوة يوسف باعوه على الوارد ومن معه، لماذا؟ لأن إخوة يوسف كانوا كل يوم إذا ذهبوا في النهار إلى الصحراء يترقبون ماذا سيحصل له فينتظرون، لأنه ممكن يخرجه إنسان ويرجع إلى أبيه، يخافون من هذا، فكانوا يترصدون له وهو في البئر. فلما استخرجه الوارد ومن معه ذهبوا إليهم، قالوا هذا عبد لنا أبقى شرد منا، وطبعا هو لم يتكلم خوفا منهم، كان الآن يقتلونه، فسكت وقالوا نحن ما نريد هذا العبد، فنبيعه بثمن إيش؟ بخس. وشروه يعني باعوه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا يعني إخوة يوسف فيه في يوسف من الزاهدين، لأنهم لم يعلموا مقامه عند الله ونبوته. وهذا التفسير الإخوة هو الذي جاء عن مجاهد رحمه الله، والذي رجحه ابن جرير، والذي يدل عليه ماذا يا إخوان؟ قرينا من نفس الآية، لأن الله ماذا قال؟ وشروه إيش؟ بثمن بخس. لو كان بيع يوسف من قبل السيارة على العزيز في أسواق مصر ما يمكن أن يبيعوه إيش؟ بثمن بخس. إذن ما الفائدة من قوله أسروه بضاعة؟ أسروه بضاعة حتى يبيعوه بثمن إيش؟ يعني مرتفع في مصر. أما لما يقول أسروه بضاعة ثم يقول وشروه بثمن بخس يصبح هناك تعارض في المعنى، وذلك هذا الذي يعني ثبت عن السلف رحمهم الله، وخلاف ما ذهب إليه كثير من المتأخرين من المفسرين. فالتفسير بأن الذي باعه هم إخوة يوسف هذا هو الصحيح الذي وافق سياق الآيات، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، دراهم لا دنانير، درهم أقل من الدينار، ثم كما عرفنا معدودة، وثم تأمل كيف قال وشروه بثمن بخس، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، البخس هو النقص مع الظلم، فهذا يعني فيه أيضا يعني ظلم لأنه بيع بغير حق. قال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ثم طبعا بعد ذلك بيع في أسواق مصر. تأملوا سبحان الله، والله غالب على أمره كما قلنا في هذه السورة. من شأن الرقيق أن يمتهن، لكن تأمل كيف يقدر الله تعالى أن يشتريه من عزيز مصر. وطبعا هنا لا شك أنهم باعوا بثمن مرتفع على عزيز مصر كما أرادوا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته، إذن هنا تجد يعني أنهم ذهبوا به وباعوا في عرضوا في سوق العبيد، تخيل يعني إلى هذه المهانة، لكن الأمر لله والله غالب على أمره، فيقدر الله تعالى أن يشتريه عزيز مصر ويسكن في قصره سبحان الله، من الجب إلى القصر، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تأمل كيف الله يدبر الأمر كيف يشاء. وقال الذي اشتراه من مصر، طبعا الأسماء لا تهمنا كثيرا، ولذلك تأمل القرآن ما قال فلان، مع أن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق العوفي قال قطفير وكان على خزائن مصر، كان على خزائن مصر يعني كأنه وزير الاقتصاد، وقال الذي اشتراه من مصر، لكن القرآن ما عين، لأن الأسماء لا تهمنا. القرآن إخوة كتاب عبرة، كتاب عظات ودروس، فيكون هذا الإبهام مقصودا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، قيل اسمها راعيل، أكرمي مثواه. والمثوى هو ماذا؟ المسكن، موضع الإقامة. قالوا ثوى يعني كلمة تدل على لم المنتشر وجمع المتفرق، والإنسان إذا أوى إلى مثواه كأنه يجتمع له قلبه ويرتاح ويسكن. وتأمل في المبالغة هنا، قال أكرمي مثواه، يعني ما قال أكرمي هو، بل أكرمي إيش؟ مثواه، محل إقامته، يعني إذا كان منزله معدا ومهيئا فكيف بصاحب المنزل. فهذا يشمل يعني تهيئة مسكنه وطعامه وشرابه ولباسه، يوفر له كل شيء حتى يعيش حياة كريمة بيننا. قال أكرمي مثواه، لماذا؟ قال عسى أن ينفعنا، عسى مقاربة، عسى أن ينفعنا يعني يخدمنا أو نتخذه ولدا. وجاء عن بعض السلف أن عزيز مصر كان لا يأتي النساء، يعني لا يستطيع أن يأتي النساء فلا يولد له، كان عقيما. قال أو نتخذه ولدا. وسبحان الله أيضا هذا الإخوة فيه تهيئة ليوسف لما يعيش في قصر العزيز ويطلع على أحوال البلاد والعباد، ف يعني هذا يهيئه لما سيأتي بعد ذلك. وهنا لما أخبر الله تعالى بمبدأ أمره في مصر، أخبر تعالى عن منتهى حاله، قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. إلى الآن ما جاء التمكين، لكن هذا من باب التذكير بنعمة الله تعالى عليه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. تأمل كل هذه الآيات لا تذكر الترتيب التاريخي، إلى الآن هذا كله ما أتى، والآن الآن نعم في سن البلوغ ويعيش في قصر الملك، لكن كما ذكرنا هذا من باب ذكر منتهى أمره لما ذكر الله مبتدأ أمره. كما قال الله تعالى عن نبيه كليمة موسى عليه الصلاة والسلام قال فرجعناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما أصبح نبيا وكذلك نجزي المحسنين. طيب ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها هل كان نبيا؟ لا. لكن هذا الإخوة من لطف الله تعالى هنا في الآيات يذكر الله تعالى مبتدأ حال عبده ومنتهى حاله حتى يبين لك سبحان الله الفرق الشاسع بين الأمرين من لطف الله تعالى. قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض التي هي أرض مصر وكأنها الأرض كلها يعني لأنها في ذلك الزمان كانت يعني في يعني حضارة يعني متقدمة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يعني كما أنقذنا يوسف من أيدي إخوته وقد هموا بقتله وكما أخرجناه من الجب وجعلنا مثواه في منزل العزيز مثل ذلك التمكين الابتدائي مكنا ليوسف في الأرض يعني نمكن له في الأرض تمكينا عظيما. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ثم أيضا قال ولنعلمه من تأويل الأحاديث. إلى الآن هو ما اشتهر بهذا لا يزال في بداية بلوغه لكن قال ولنعلمه من تأويل الأحاديث. تأمل لما ذكر التمكين ذكر تعليمه علم الرؤى وهذا مر معنا ولنعلمه من تأويل الأحاديث يعني ماذا؟ تعبير الرؤى لأن الرؤى أحاديث يتحدث بها الناس كثيرا وينقلونها ولنعلمهم من تأويل الأحاديث. فتأمل كيف خص هذا بالذكر هنا لماذا؟ نعم مكنا ليوسف الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث. نعم لأن التمكين كان بسبب هذا العلم كما سيأتي معنا لما فسر عبر رؤيا الملك فمكن الله تعالى له. فالتمكين قرن بالعلم ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فطبعا هذا شيء عجيب الإخوة يعني عبد رقيق يباع في أسواق مصر وهو غريب سيكون له الملك في الأرض ويمكن في الأرض كيف يمكن أن يكون هذا؟ قال الله تعالى ماذا؟ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وذلك والله أعلم كأنه جاء بمنتهى حال يوسف هنا لتقرير هذه الحقيقة الإيمانية العظيمة والله غالب على أمره. فلا تستغرب صحيح هذا من أعجب ما يكون هذا العبد يصبح سيدا ممكنا له والله غالب على أمره. والله غالب على أمره الهاء تعود على ماذا؟ بعضهم قال يوسف والله غالب على أمر يوسف يعني على السياق هذا ذكر ابن جرير ولكن ابن كثير وكثير من المفسرين قال والله غالب على أمره يعني على ماذا؟ على الأمر الذي يريده الله يعني إذا أراد الله تعالى أمرا قدره لا محالة فيكون قد غلب على هذا الأمر لا يغلبه أحد لا يمانعه أحد لا يعارضه أحد سبحانه جل وعلا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا معنى إذن والله غالب على الأمر الذي يريده فلا بد أن يقدره وأن يقع والله غالب على أمره. ولهذا قال سعيد بن جبير رحمه الله قال فعال يعني فعال لما يريد في هذه الآية. قال: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون ماذا؟ نعم، لا يعلمون ما قدره الله، ما لا يعلمون حكمة الله، وذلك يتضجرون مما يحصل لهم، لماذا حصل كذا ولماذا حصل كذا، لأنه لا يعلم حكمة الله، لا تفكر في حكمة الله في قدره، لا يعلمون لطف الله تعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون لأنهم يتعلقون بالأسباب الظاهرة وينسون الحقائق الإيمانية وحكمة الله تعالى في قدره وأسرار ربوبية، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم ذكر الله تعالى ما هو أعظم من التمكين وعلم تعبير الرؤى، وهي نعمة ماذا؟ النبوة. ولما بلغ أشده، والأشد يعني ماذا؟ يعني كمال قوته. ولما بلغ أشده كم؟ 40 سنة. طبعا الأشد في ظاهر القرآن يكون ما دون 40 إلى 40، فإذا أريد بالأشد 40 قد يأتي نص يبين هذا، كما قال الله تعالى ماذا؟ حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فهذا يدل على أن لو كان الأشد هو 40 لما كان هناك فائدة أن يقول إيش وبلغ 40 سنة. إذن الأشد في الأصل هي دون 40، لكن إذا أريد سن 40 ينص عليه، يقال 40 سنة، ويمكن أن لا ينص ويكون المراد نعم يعني الأشد، لكن لما قال هنا في هذه الآية حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة يعني بيّن المراد من الأشد. لكن هنا إذن ما المراد بالأشد؟ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. صحيح، سن 40 الإخوة هو السن الذي يوحي الله تعالى فيه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولهذا جاء عن الحسن البصري بسند صحيح أنه قال 40 سنة في يوسف هنا، ولما بلغ أشده يعني 40 سنة، يعني نعمة النبوة، لأن قول آتيناه حكما وعلما بالنظر إلى نظائر هذه الآية في القرآن نقول المراد ماذا؟ النبوة، لأن النبوة في الحقيقة هي من الحكم، لأن النبي يحكم في قومه ويقضي بينهم يرجعون إليه. ثم أيضا النبوة لا شك فيها أعظم الأحكام، فيأمرهم بالأحكام الشرعية حكما وعلما، وتأمل في جمال هذا الاقتران أيضا، حتى هذا الحكم إنما هو مبني على ماذا؟ على العلم، لأن الحكم إذا كان بدون علم يكون جورا ويكون ظلما، حتى لو أصاب يأثم على هذا لأنه تخرص واجترأ على الحكم بين العباد بما لا يعلم. فآتيناه حكما وعلما وهي النبوة. ولذلك مثلا الله تعالى يعني قال عن لوط عليه الصلاة والسلام ماذا؟ آتيناه حكما وعلما. وكذلك قال عن موسى عليه الصلاة والسلام ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. تراجع تلك الآية يقولون 40، بلغ أشده 33، واستوى قالوا 40، هذا في موسى عليه الصلاة والسلام آتيناه حكما وعلما. وقال عن نبيه داود وسليمان وكلا آتينا حكما وعلما، يعني النبوة. وكذلك هنا والله أعلم الآية لا تخرج عن نظائرها، آتيناه حكما وعلما، لكن المراد بالأشد هنا يعني ما بينه الله تعالى، فيحتمل أن يكون أوتي النبوة وهو ابن 40 سنة، ويحتمل أن يكون قبل ذلك لأن الله فرق بين يوسف وموسى عليهما الصلاة والسلام كما ترى، هنا ما قال واستوى، قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. ولذلك ثبت عن ابن عباس ومجاهد قال 33 سنة. بالفعل سن 33 كانوا يقولون هذا يعني القوة والأشد، ثم 40 سنة اكتمال العقل والفهم، فالله أعلم. وبعضهم قال 20 وبعضهم، طبعا النبوة قد تكون قبل 40 كما قال الله تعالى يعني في من وآتيناه الحكمة صبية، في يحيى عليه الصلاة والسلام آتيناه الحكمة صبية قبل 40 صبي. فالأمر يعني ليس في كبير فائدة، لكن المقصود أن هذا كان في يعني قوة شبابه، إما 33 وإما يعني 40. وإن كان يعني هنا يقولون في المتشابه يعني لماذا قال في قصة موسى واستوى، وقال في يعني سورة يوسف هنا يعني قال يعني ولما بلغ أشده بدون واستوى، لماذا؟ نعم يعني بعضهم ذكر هذا الذي ذكرناه، الجواب هذا، قالوا لأن موسى عليه الصلاة والسلام يعني أوتي النبوة بعد ذلك، يعني كما قال تعالى ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. فإذا موسى عليه الصلاة والسلام كما تعرفون لما فر من فرعون وذهب إلى مدين وجلس في مدين 10 سنين يرعى الغنم، ثم بعد ذلك لما رجع في الطريق آتاه الله النبوة، فكان عمره تقريبا نعم 40 سنة. وهذا يناسب قوله واستوى، هذا سن الاستواء حقا، استواء الفهم والعقل. ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أوتي النبوة وهو ابن 40 سنة. أما نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام فيعني قال ولما بلغ أشده، فهذا يدل على أنه أوتي النبوة قبل ذلك. وقالوا يؤيد هذا يعني نزول جبريل عليه في الجب يعني وأوحينا إليه، وإن كان هذا قد لا يلزم منه أن يكون نبيا وقتها يعني، وهذا هو الظاهر لا يلزم أن يكون نبيا، لأن الإيحاء قد يكون يعني نزول جبريل هنا يكون كرامة له، وأيضا قد يكون إلهاما، الله أعلم، وأوحينا إليه. يعني هذا جواب والله أعلم. خطر في ذهني أيضا جواب آخر، في سورة القصص، سبحان الله سورة كما عرفنا من مقاصدها، نحب نربط الأمور بمقاصد السور، فمن مقاصد سورة القصص يعني تمكين المستضعفين، وذلك الله تعالى ذكر يعني شأن موسى وهو طفل رضيع ويلقى في اليم، وتفصيل حال استضعاف موسى، ما تجد هذا إلا في سورة القصص بشكل مفصل. فناسب والله أعلم أن يذكر في مقابل ذلك، يعني لما جاء سياق ذكر النعمة التي أنعم الله بها عليه، وهو يعني وأنت تعيش جو استضعاف موسى وهو طفل رضيع في ألقي في اليم وكذا، ثم ذكر الله تعالى نهاية حاله، يعني لما ذكر رددناه إلى أمه ثم ذكر إيش يعني كمال حاله، فناسب ماذا أن يكمل حاله أبلغ كمال، يقول واستوى، والله أعلم. أيضا موسى عليه الصلاة والسلام قد يقال أنه من أولي العزم من الرسل، فناسب أن يكون الثناء عليه أبلغ من غيره، والله أعلم. قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. هل هذا خاص بيوسف عليه الصلاة والسلام أو خاص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن الله يؤتيهم حكما وعلما بالمعنى العام؟ قالك لا، وكذلك نجزي المحسنين. سبحان الله، انظر إلى لطف الله تعالى بنا وجمال القرآن، إن ما تكون الآيات في زمن قد مضى وانتهت الآيات فيه، لا أبدا، آيات حية، وأنت تقرأ أنت تستفيد وتتشوق. أنا ممكن أن أحصل على شيء من هذا الحكم والعلم، طبعا ليس نبوة، ولكن أن يكون عندك شيء من الحكم والعلم. والحكم يعني ليس المراد يعني إنسان يكون حاكما أو قاضيا، المقصود أن يكون عنده حكمة، يكون عنده حسن تصرف وإحسان مع عباد الله تعالى مبني على علم. قال وكذلك نجزي المحسنين، تأمل، مثل ذلك الجزاء الحسن الذي آتيناه أنبياءنا عليهم الصلاة والسلام نجزي المحسنين. تأمل كيف علق هذا بصفة الإحسان، المحسنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما المهتدين، سبحان الله. طيب هذه فوائد تأتي معنا قبل أن ننتقل إلى المقطع الآخر. نذكر شيئا من فوائد يعني هذا المقطع. نعم، طيب هنا تأملوا الإخوة من قوله وجاءت سيارة، يعني نستفيد أولا لطف الله تعالى بعباده ورحمته، وأن العبد الإخوة دائما ينبغي عليه أن لا ييأس من رحمة الله مهما انقطعت السبل. فتأمل هنا في لطف الله تعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. يعني الآن أنت إذا أخذت المسألة بالأسباب الظاهرة قل خلاص انتهى الأمر، ألقي في الجب وإخوان له بالمرصاد، أن له أن يخرج. لكن تأمل كيف يقدر الله تعالى أن تأتي قافلة وسبحان الله تمر في هذه الصحراء وتختار هذا البئر، الصحراء فيها أبار كثيرة، لا تختار هذا البئر بالذات. هذا كله من تدبير الله، يدبر الأمر، يدبر الأمر جل وعلا. إذن هذا من لطف الله تعالى. يعني تخيل لو أن هذه القافلة تأخرت أياما وما جاءت قوافل أخرى، خلاص ممكن يموت في البئر. أو لو أنها تقدمت على الموعد، سبحان الله، وكل شيء عنده بمقدار. لطف من الله تعالى بأوليائه وأصفيائه عليهم الصلاة والسلام. وهكذا أنت ممكن الآن الإنسان يقع في مثل هذا الجب. هناك صور كثيرة للجب في الحياة، جب الفقر، جب المرض، كأنه جب ويظن أنه لا يستطيع أن يخرج من هذا الجب الذي هو فيه، جب الهم والغم في الحياة، جب الأشغال الدنيوية. كل هذه ممكن بالفعل يظن الإنسان خلاص أنه أصبح مقيد، جب السجن وهكذا. فلا تيأس، الفرج قريب. لكن إذا صدقت مع الله، إذا تيقنت بأن الله تعالى غالب على أمره، سبحان الله، ما تدري كيف الله يقدر لك، نقول سيارة وقافلة، يقدر لك من الأسباب الخفية ما لا تشعر به، والله يدبر أمرك ويخرجك مما أنت فيه إذا صدقت مع الله إلى ما يحبه الله لك، سبحان الله. ويشبه هذا في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، كيف ألقي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه في ماذا؟ ما نقول في الجب، في الشعب، في شعب أبي طالب، في الحصار، 3 سنين يمنعوا من الطعام والشراب، حتى مات كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يأكلون ورق الشجر. شوف كيف هذا ممكن يكون أشد من الجب الذي وقع في يوسف عليه الصلاة والسلام. لكن تأمل في لطف الله تعالى من هذه الحادثة، يأكلون ورق الشجر، فقيض الله تعالى الدابة دويبة الأرضة تأكل الصحيفة وتترك اسم الله جل وعلا. ثم قيض الله تعالى نفرا من كفار قريش أن ينقضوا هذه الصحيفة، ونقضوها وفتحوا الكعبة، وإذا بهم يجدون الصحيفة قد أكلتها الأرضة كأنها صحيفة باطلة وأبقت باسمك اللهم. فسبحان الله، كانت هذه الآية من أعظم آيات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والآن انكشفت الحكمة من هذا الحصار، عذاب وشدة وموت وجوع، لكن سبحان الله من ورائه آية من آيات الله. سبحان الله. كذلك الإخوة، من الفوائد هنا أن المؤمن يتسلى بعلم الله تعالى. أين نجد هذا؟ والله عليم بما يعملون. تأمل كيف جاء هذا التعقيب، والله عليم بما يعملون. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام يؤخذ يباع رقيقا، والكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وهكذا يعني ألقاه إخوته في الجب، ولكن لا تحزن. كأن الله تعالى هنا يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير، قال هذا فيه تذكير من الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتسلي منه له عما كان يلقى من أقربائه المشركين من الأذى فيه. يعني كما هنا إخوة يوسف وأقرباءه شد الناس قربا إليه آذوه، قال والله عليم بما يعملون، فكذلك يا محمد لا تبتئس، لا تحزن. وهكذا العبد الإخوة، لا تحزن على ما تلقاه من المصائب في الدنيا، من سوء تعامل بعض الناس معك، ممكن يكونوا من أقرب الناس إليك، ممكن تكون زوجتك لا تحسن عشرتك، لا تحترمك، ممكن يكون أولادك يعقونك، ممكن يكون مديرك في العمل، يمكن يكون زميلك في العمل، يمكن يكون صاحب لك صحبته فترة طويلة وإذا به ينقلب عليك، قال والله عليم بما يعملون. لا تحزن، لا تبالي إذا أعرض الناس عنك، لأن الله يعلم بحالك. والعبرة بقيمتك عند الله، ليس العبرة بقيمتك عند الناس. والله فلان أعرض عني، فلان ما سوالي سالفة، فلان ما سلم عليه، فلان، أبدا لا تهتم. أنت لا تنظر أن لك حق على الناس، لا تعيش مع الناس بحظوظ نفسك بمصالحك الشخصية أبدا. عيش مع الناس تحسن إلى الناس ابتغاء وجه الله، وتنسى إحسانك عندهم. أما أنت فتتخلى عن حظوظ نفسك، تريد ما عند الله، رحمة على الناس، تحسن إليهم ولا تبالي أعطوني حقي أو لا، أحسنوا إلي أو لا. صحيح الإنسان يعني ما يكون مغفلا، أقصد أنه قلبه هكذا يكون معلقا بالله. لكن نعم إن كان عنده حق، وهذا الحق ممكن إذا ما أخذ يضره مثلا في دينه أو في حاجات أهله في دنياه، يأخذه بالطرق الشرعية، لكن قلبه ما يهتم ما يغتم، لأن الله عليم بما يعملون. والله تعالى يعلم أنك لست بمهان، يعلم أن يوسف عليه الصلاة والسلام هو الكريم، لكن والله عليم بما يعملون. إذن هذا يهون عليه كل شيء. كذلك من الفوائد، وذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لا أبره. نعم. كذلك يعني من الفوائد ماذا؟ إكرام الخادم، نجد هذا وين؟ أكرمي مثواه، أكرمي مثواه، هذا كما قلنا يتضمن فراشه وغرفته ولباسه وطعامه، أكرمي مثواه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إخوانكم خولكم، يعني خدمكم هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإخوة، كم من الخدم غير المسلمين دخلوا في الإسلام بسبب حسن المعاملة، فهذا من أعظم أبواب الدعوة، حسن الأخلاق وإكرام هذا الخادم. هو مسكين جاء من عند أهله وتغرب، امرأة تركت أولادها، ممكن تركت رضيعها وجاءت تتغرب حتى تكسب لقمة العيش في آخر الشهر تنتظر، ثم بعض الناس يظلم الخدم أو العمال ولا يحسن إليهم ولا يكرمهم. ثم كذلك من الفوائد، الأولاد نعمة، عظيمة لا يستغني عنها الإنسان. أين نجد هذا؟ نعم، أو نتخذه ولدا. تأمل، هذا ملك ما كان عنده أولاد، فما استغنى عن نعمة الولد. وهكذا يعني قالت امرأة فرعون أو نتخذه ولدا. فالأولاد نعمة من الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يرزق يعني كل محروم، وكل هذا بأمره وحكمته جل وعلا. فالأولاد يعني هم امتداد الإنسان في حياته، يعينون ويدعون له. وكذلك من الفوائد أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار يعني من جملة الأموال ولم يعلم أن أصله حرام، فلا يكون في نفسه حراما. وهذا يؤخذ من ماذا؟ من أن يوسف عليه الصلاة والسلام بيع ظلما، يعني كان ثمنه يعني حراما، لكن هؤلاء السيارة ما يعلمون، الوارد وأصحاب ما يعلمون بهذا، فهو بالنسبة لهم حلال، لكن بالنسبة لي يعني إخوانه لما باعوه وأخذوا ثمنه يعني يكون حرام. ثم هم لما باعوه في سوق مصر أيضا بيع حلال، وإن كان الأصل لا يجوز، يعني كان الأصل يعني محرم. وهكذا يعني المال لا ينجس بعينه. وذلك مثلا الفوائد الربوية، يعني إذا أراد الإنسان أن يتخلص منها ما نقول روح حرقها، لا طبعا، هذا مال. فهو الآن لما يعطي غيره، يعطي، بعضهم يقول يجعلها في الأمور التي يعني غير مكرمة أو كذا، في الحمامات أو الطرق أو كذا، لكن لا بأس حتى لو أعطى فقيرا مسكينا أطعمه، هي بالنسبة لهذا المسكين حلال لأنها عطية. وما تقصد بها الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، لكن تقصد أن تتخلص منها، فهو بالنسبة له هذا المكسب مكسب حلال لأن أخذ بطريقة مشروعة. نعم، فالمال لا ينجس يعني في نفسه، وإنما يعني يرجع ترجع طهارة المال، طيب المال وخبثه بحسب طريقة كسبه. كذلك من الفوائد بيان الحكمة يحرك قناعات المخاطبين. يعني الملك لما كلم زوجته اشترى هذا الخادم، قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، يعني يبين الحكمة من شراء هذا العبد. يعني هم قد يكونون مستغنين منه عنه، عندهم الخدم والجواري وكذا، لكن يعني اشترى ممكن أن يكون ولدا لعله توسم فيه. ولذلك يعني جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه شيء بالشيء يذكر أنه قال أفرس الناس ثلاثة، قال عزيز مصر لما قال أكرمي مثواه، وسبحان الله كأنه تفرس فيه، وكأنه يعني لجماله، وكأن جمال الظاهر يدل على جمال الباطن، فتفرس فيه فاشتراه سبحان الله. فعزيز مصر، ومن الثاني التي قالت لأبيها ماذا؟ استأجره. نعم، زوجة موسى اللي استأجره، سبحان الله تفرست في موسى وبالفعل. والثالث من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم، كذلك. ولذلك الإخوان نستفيد من هذا أن الإنسان إذا فعل شيئا في بيته، اشترى شيئا أو يعني مثلا تصرف قد لا يكون يعني ظاهره فيه شيء من الحكمة، عليه أن يقنع زوجته. ما ليست المسألة مسألة يعني قهر، ولا أنا المسؤول عن في البيت أفعل ما أشاء هكذا بتجبر وتسلط، لا، يبين الله ترى أنا فعلت كذا لأجل كذا، أنا سأفعل كذا لأجل كذا، أن هذا يعني يقنع المخاطب. وكذلك يعني يقولون التمكين في الأرض يسبقه التمكين في القلوب، فألقى الله تعالى محبة يوسف يعني في قلب عزيز مصر حتى قال أكرمي مثواه، ثم كان له التمكين بعد ذلك. وكذلك الفائدة العظيمة التي ذكرناها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، والله غالب على أمره. وهذه في الحقيقة الفائدة هي كل القصة. يعني يعقوب قال ليوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك، سبحان الله، يعني فيكيدوا لك كيدا، كادوا له كيدا، ألقوه في الجب ومن الجب يخرج إلى القصر والله غالب على أمره. كان واحد من الإخوة، ما أدري حاضر ولا لا، كان يقول لي أنا سمعت، أنا كان عندي محاضرة بعنوان والله غالب على أمره، فيقول هذه المحاضرة غيرت حياتي كاملة. قل والله، يقول خلاص، يعني كنت أعيش الدنيا، يعني تعرف مع العمل وأشغال الدنيا وفي تجارة، وتارة ممكن يكسب، تارة يعني مثلا يحصل له في وظيفة شيء ما يحبه، يرجع البيت مهموم، وثم مع يعني إلى آخره. كل إنسان يعيش مثل هذه الأجواء لابد يصاب بشيء من الهم أو غم كذا. لكن يقول أول ما سمعت هذه المحاضرة والله غالب على أمره، أول ما سمعت هذه الآية وتفسيرها، قول خلاص عشت الدنيا بطريقة أخرى، خلاص كل شيء يحصل أقول والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دائما استشعر هذه الحقيقة، لست أنت الذي تتحكم في حياتك وفي، لا، الله تعالى هو الذي يدبر الأمر، والله غالب على أمر، الأمر الذي يشاء الله يكون. صحيح أنت لست مجبرا، عندك اختيار وحرية، لكن في النهاية تسلم لقدر الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والله غالب على أمره. تريد أن توقن بهذه الحقيقة، ابتعد عن الجهل بها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كما قلنا لا يعلمون حكمة الله ولطف الله وأسماء الله وصفاته. فكلما ازداد العبد علما بالله ازداد يقينه بهذه الحقيقة، وازداد تسليمه لقدر الله. لذلك قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله، وما قال يؤمن بقدر الله، أن المراد أوسع من هذا، يؤمن بالله، يجدد إيمانه بصفات الله، أن الله هو الرحيم، الله أرحم بي من الناس أجمعين، من أمي، من أبي، من نفسي، الحكيم القدير العليم بحالي، الله غالب على أمري، إذا سلم أمري إلى الله. وكذلك ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأنهم يتعلقون بالأسباب الظاهرة، تعلق بفلان آذاني، هذا ما أعطاني المدير الفلاني فعل لي كذا. لا، هؤلاء نواصيهم بيد الله، هو الذي يحركهم كيف يشاء. خل قلبك مطمئن مع الله، قل والله غالب على أمري، وما يفعل الله هذا إلا لمصلحة بي أنا، ممكن كان هذا المنصب أو هذا المال فتنة لي، والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يتعلقون بالأسباب الظاهرة، والله غالب على أمره. المرض الذي يصيب الإنسان، والله غالب على أمره. أنت نعم تتداوى كما حث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله غالب على أمره، هو الشافي وحده جل وعلا. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأنهم يتعلقون بالأسباب الظاهرة، تعلق قلب معلق بالطبيب أو بالدواء أو بكذا. لا، علق قلبك بالله، وهكذا في كل حال، والله غالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيضا الإخوة، من الفوائد أن الإنسان يحذر من الجهل بالله يعني بحقيقة القضاء والقدر، لأن هذه الحقيقة يعني كم كررها الله تعالى في القرآن، قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعني لا يعلمون الحقائق الإيمانية المتنوعة التي يعرضها الله في القرآن، أكثر تقريبا من 20 آية يقول فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللي يحسب المتشابهات يعرف هذا، ما يقارب 20 آية 20 مرة، إذا تنتبه. وأحيانا ولكن أكثرهم لا يعلمون، فهذا تعقيب مقصود من الله تعالى حتى تنتبه، تقوي عقيدتك بالله وعلمك بالله، ما تعيش يعني حياة التضجر والحزن والهم والغم في دنياك والضيق أبدا. كذلك من الفوائد الإخوة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لأن قال ماذا؟ وكذلك نجزي المحسنين. والإحسان هنا المقصود به ماذا؟ الإحسان مع الله، والإحسان إلى الناس. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه حقيقة الإحسان التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإحسان مع الناس، فتأمل كيف أن هذا الإحسان يكون له أثر في علمك وحكمتك. آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ولهذا يعني هذا من وسائل تحصيل العلم النافع، ليس تحصيل العلم يرجع إلى مجرد قراءة أو بحث، نعم هذا لابد منه، لكن تحصيل العلم الذي لا ينال إلا من عند الله بدون سبب يكون بإحسان العبادة لله جل وعلا. كلما أحسنت في عبادتك يفتح الله على قلبك من العلوم الإيمانية ما لا تجده في الكتب. ليس معنى هذا أنك ستصل إلى أحكام وعلوم ما جاء بها الوحي، لا، الحمد لله نحن علمنا كما قال الجنيد رحمه الله علمنا مضبوط بالكتاب والسنة، وهذا يعني ينسب إلى الصوفية، لكن هو في الحقيقة من أئمة أهل السنة والجماعة ومن يعني المتصوفة الأولون الذين هم على خير، الذين ما دخلت البدعة عليهم. فالمقصود أن حقائق الإيمان واليقين من خشية الله، من يعني الشوق للقاء الله، من التذلل، هذه أمور الإخوة القلب ما يشعر بها إذا قرأت كتب تقول أريد أقوي هذه الأمور، لا، ما قرأت، هذه أمور ما تأتي إلا بالتعبد لله، إلا بالعمل الصالح، قيام ليل، ذكر لله، إدمان الذكر. اليوم سبحان الله كنت أقرأ في تفسير قول الله تعالى سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قلت يا الله سبحان الله، قلت والله هذه صفة الواحد ما وصل إليها، والله ما وصل إليها، أنا أقسم أعرف ما أقول. أحيانا نعم قد يشعر الإنسان بهذا، لكن هل يكون حال الواحد منا إذا تدل على التكرار، إذا تدل على أن هذا أمر غالب إذا ومحقق، إذا ذكر الله مجرد ذكر اسم الله تشعر بوجل في قلبك؟ حتى جاء عن أم الدرداء في الآية ويروى عن أبي الدرداء قال: كاحتراق السعفة، سعفة النخل لما تحترق، هكذا يحترق القلب. هل يا ترى نحن إذا ذكر الله، إذا قلت سبحان الله، إذا سمعت الله أكبر تشعر هكذا بشيء يحترق في قلبك، بوجل، بضعف، على خوف، على فزع، على خشية؟ بصراحة ما نشعر بهذا، إلا ممكن الواحد يا الله يقرأ أو يسمع آيات متوازنة من القرآن ممكن يخشع بعد ذلك. إيش ضعف الإيمان في قلوبنا، الله المستعان. إذن هذا كيف ينال؟ وكذلك نجزي المحسنين، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كذلك ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، يعني يقولون اكتمال العقل والفهم يعني وكبر السن له أثر يعني في العلم لا شك، كما جاء في الحديث البركة مع أكابركم، نعم، ذلك الإنسان يرتبط بالعلماء الكبار دائما، خاصة في الفتاوى الكبيرة في الأمة المصيرية. كم من الناس إخوة للأسف انحرفوا وضلوا وذهبت حياتهم، بل كم من الفتن التي وقعت بالمسلمين بسبب أنهم ما صدروا عن العلماء الربانيين الكبار، خروج على الحاكم، مظاهرات واغتيالات، يأخذونها من أين؟ من دعاة الفتنة، وغالبهم تجد من الشباب، لكن تجد العلماء الكبار عقلاء أبدا ما يفتون بهذا. وكذلك نجزي المحسنين. الله أكبر، المقطع الذي بعد مقطع خطير جدا، لكن ما أدري نكمل ولا الوقت أدركنا. أخذنا كم حين؟ لا ساعة خلاص. ساعة كثير، ما نريد أن نمل الإخوة والسامعين. يعني سبحان الله أنا في ذهني يعني حتى قلت لا اليوم نمر على آيات سهلة وما فيها شيء ونأخذ المقطع هذا إلى إنك كنت من الخاطئين، هذا كذا في ذهني يعني أه؟ فسبحان الله لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب. سبحان الله. فلعلنا الإخوة نقف هنا لأن هذا المقطع ما نريد أن يعني نقطعه، فيه يعني عبر كثيرة ومعاني مهمة، فإن شاء الله نؤخره إلى الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا ونجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا. ما أدري من كان عنده فائدة